السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد شرعنا في مقدمة المؤلف رحمه الله والكلام على اللوازم التي الباطلة التي تلزم من كون ما يقوله النفاة نفاة الصفات حقا، فإنه إذا لو تنزلنا وقلنا بأن ما قاله نفاة الصفات المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة فإنه يلزم على ذلك لوازم باطلة. وابتدأ المؤلف رحمه الله في ذكر هذا الأمر، ثم نكمل إن شاء الله ما قد ابتدأ به المؤلف رحمه الله. قال: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ أي لا يمكن أن يكون خير هذه الأمة أنقصها علما وأقلها حكمة. أنقصها علما لأن المتكلمين زعموا أن منهج السلفي أسلم لأنه تفويض، وفي الحقيقة هو منهج يدل على الجهل بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وزعموا أنهم أعلم من السلف وأنهم أحكم، فوصفوا أنفسهم بالعلم والحكمة ووصفوا السلف بالسلامة. هل يمكن أن يكون سلف هذه الأمة وأفضل القرون أنقص في العلم والحكمة من المتأخرين؟ يقول الشيخ: من أفراخ المتفلسفة، أي الذين تلقفوا وتلقوا هذه الأصول عن المتفلسفة، عن فلاسفة، عن أهل اليونان، عن أرسطو وأفلاطون وغيرهم هؤلاء، وأتباع الهند واليونان، لأنهم تلقفوا هذه العقائد عن أولئك الذين انتشر وذاع صيتهم في تلك البلاد. قال: ورث المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين. هل يمكن يكون هؤلاء الذين تلقوا علومهم من هؤلاء أن يكونوا أهدى من السلف رحمهم الله وأعلم بالله تبارك وتعالى بما يجوز له وما يجب له وما يمتنع عليه، أو أن يكونوا أحكم بالله عز وجل، أو يكونوا أحكم من السلف رحمهم الله؟ يقول: هذا لا يمكن يكون، فإن الإقرار بأن المتكلمين على حق يستلزم هذا، يستلزم وصف السلف بالجهل ووصفهم بعدم الحكمة، وحاشاهم من ذلك. قال المؤلف: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. لا بد أن يكون طريق الهدى في مكان عليه السلف الكرام رحمهم الله، الذين زكاهم الله تبارك وتعالى ووعدهم بالجنة وزكى علمهم وقلوبهم وطريقهم، بل أمر كل من جاء بعدهم باتباع طريقهم، وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فعلق الله الهدى على اتباعهم. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكل من كان من جاء بعدهم فإنه لا يكون مرضيا عنه حتى يكون متبعا لهم بإحسان. والأدلة في هذا كثيرة. قال: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من بنات الهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم المعرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، لأن المتأخرين هؤلاء المعطلة من أين أخذوا علمهم؟ ومن أين أخذوا هذه الأصول الكلامية التي زعموا والتي أبطلوا بها دلالات الكتاب والسنة في أشرف أبواب الدين، وهو الباب المتعلق بالله تبارك وتعالى؟ إنما أخذوا ذلك من عقولهم ومن أناس عظموهم، فإنهم لم يأخذوا التأويل والتحريف من الكتاب ولا من هدي السلف ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يأخذوا ذلك لا عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن السلف الماضين، وإنما أخذوها عمن عظموه من الفلاسفة والمتكلمين الذين لم يعرفوا الله عز وجل، بل أقروا على أنفسهم بالجهالة، وأقروا على أنفسهم بعد يعني طول تجربة أنهم لم يحصلوا شيئا من العلوم. يقول: إذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء. هنا يذكر الشيخ رحمه الله مثالا على ما أجمعت أو على ما دلت عليه دلالات الكتاب والسنة وأقاويل السلف، وقد حصل الإجماع عليه، وهو إثبات علو الله تبارك وتعالى، ثم يبين كيف كان حال المتكلمين في مثل هذه الصفة التي تضافرت النصوص في إثباتها، وأن الله تبارك وتعالى فوق العالم، قد استوى على عرشه جل وعلا، وهو مطلع على علوه جل وعلا على كل أمور بني آدم. وقول الشيخ رحمه الله قال: هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء، إما نص وإما ظاهر، لأن الكلام إما أن يكون نصا، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل أكثر من معنى، لكن أحد هذه المعاني أظهر من غيره. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فقوله جل وعلا: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هذا نص، فإن الله عز وجل واحد تبارك وتعالى. وأما قوله إنا ونحن، فهذا الضمير الجمع يحتمل أن يكون متكلم واحدا لكنه يعظم نفسه، ويحتمل أن يكون متكلم جماعة، وذلك كل ما لم يدل إلا على معنى واحد فهو النص. وأما الظاهر فما دل على أكثر من معنى لكن أحد هذه المعاني أظهر من غيره فيسمى ظاهرا، المعنى الراجح يسمى الظاهر. والأصل كما مر معنا في الدروس السابقة أن أهل السنة والجماعة إنما حملوا نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، والظاهر كما عرفنا هو ما يسبق إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر أو ما هو المعنى المتبادر إلى الذهن كما ذكرنا: واسأل القرية التي كنا فيها، لا يتبادر إلى الذهن إلا واسأل أهل القرية، وتقول هذه قرية جميلة، لا يتبادر إلى الذهن إلا أن المراد بذلك المباني. فهنا هذه القرية هي كلمة واحدة، لكن سبق إلى الذهن في قول واسأل القرية التي كنا فيها أهل القرية، وفي قولك هذه قرية جميلة أنها المباني. فلذلك ما يتبادر إلى الذهن من المعاني أو ما يسبق إلى الذهن من المعنى هو المعنى الظاهر، وإن احتمل معنى غيره لكنه احتمال مرجوح، فعندنا أكثر من معنى، أحد هذه المعاني راجح وهو الذي يسمى بالظاهر. فالظاهر عندنا إذن ما يسبق إلى الذهن من المعاني، والألفاظ منها ما هو إفرادي، منها ما يسبق إلى الذهن بإفراده، ومنها ما يسبق إلى الذهن بتركيبه. مثال ذلك أسد، الأسد عند الإطلاق يسبق إلى الذهن حيوان الشجاع، تقول قتلت أسدا ورأيت أسدا، هكذا مطلق. الغالب الذي يسبق إلى الذهن أن المراد به الحيوان المفترس، لكن لو قلت سافر معنا أو قاتل معنا أسد يقاتل أشد القتال لسبق إلى الذهن أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. فحينئذ هذا اللفظ الإفرادي إذا أطلق هكذا من غير تقييد فيفهم منه الحيوان مفترس، فإن قيد كما لو قلت معنى أسود في المعركة أو قاتل معنى أسود أشد القتال، هنا بهذا التركيب لا يفهم منه إلا الرجال الشجعان. وهناك ألفاظ أساسا لا تأتي مطلقة، بل لا بد أن تأتي مضافة، كاليد والرأس والوجه، لا يأتي، ليس هناك يد مطلقة، اليد لا بد أن تكون مضافة، بخلاف الأسد، بخلاف الحمار، بخلاف الشمس، هذه ألفاظ مفردة، فإذا وضعت رأيت الشمس أحرقتني الشمس فيراد منها الشمس الذي هو الكوكب المنير، وتقول أنت شمس للناس بمعنى أنت مضيء للناس، فمراد به الرجل الذي يشع نوره ويشع هدايته للناس. فهذه الشمس يمكن أن يفهم منها المعنى إذا أطلق ولم يقيد بأنه ما يعرف بالشمس أو ما يعرف بالأسد وما شابه ذلك، لكن بعض الكلمات لا تأتي مطلقة بل لابد أن تكون مضافة، كاليد، ليس هناك يد، لو تقول رأيت يدا لسئلت طيب رأيت يدا، رأيت يد ماذا؟ هل رأيت يد إنسان؟ رأيت يد باب؟ رأيت يد ناقة؟ رأيت يد ماذا؟ لا بد أن تضاف، أو تقول رأيت عينا. طيب ما المراد بالعين هنا؟ أضف العين، عين إنسان، عين حيوان، عين الجبل. فهذه لا تأتي مطلقة، وذاك عندما يقال بأن اليد عند الإطلاق يراد بها الجارحة، نقول ليس هناك يد عند الإطلاق. اليد لا تأتي إلا مضافة، والوجه لا يأتي إلا مضافا. فحينئذ إذا أضيفت تبين معناها. فلو تقول رأيت يد باب، فهم الناس أنها يد الباب. وإذا قلت رأيت يد إنسان مقطوعة، فهم الناس أنها يد إنسان. وتقول حملت يد ناقة، عرف الناس. ما متى عرفوا؟ عرفوا عند الإضافة، فعندما أضيفت اليد تبين المعنى. كما أن اليد أيضا قد يفهم منها معاني متعددة باختلاف التركيب. تقول لك يد عندي لم أجزك بها، لك يد عندي لم أجزك بها، عرف الناس أن لك يد، لك نعمة علي، أو لك يد عندي لم أجزك، أنهم فهموا من اليد النعمة والفضل. وتقول هذا بما كسبت يداك، أي بما عملته وكسبته، وإن لم تباشره بيدك. كسبت يداك قد يكون كسبه أو فعل معصية برجله بفمه، وإنما تضاف اليد إلى اليد، فلا يراد هنا ما كسبت أي ما باشرته يد. وتقول ضربت ابني بيدي، هنا يراد بها اليد التي هي الصفة الجارحة. فإذا هذه يد قد اختلف تركيبها وفهم منها عدة معان. وتقول كم لليل عندك من يد، فهذا معنى يختلف. فالشاهد أن الظاهر هو ما يسبق إلى الذهن من المعنى، إما من جهة الإفراد أو من جهة التركيب، وقد يسبق إلى الذهن من المعنى من جهة العرف أيضا. مثال ذلك لو قيل قتل السلطان قطاع الطريق، المعنى المتبادر إلى الذهن هو أن السلطان أمر بقتل قطاع الطريق، ولا يتبادر إلى الذهن أن السلطان قد باشر قتل قطاع الطريق بيده. طيب من أين، كيف سبق إلى الذهن أن المراد بأن السلطان قتل قطاع الطريق أي أمر الشرطة بقتلهم؟ قال لأن العرف والعادة قد جرت أن السلطان لا يباشر قتل المجرمين والمفسدين، بل يأمر بقتلهم فيقتل خدامه ويقتل وزراؤه وشرطته، فهذا عرف بالعرف. فإذا قولك قتل السلطان قطاع الطريق يتبادر للذهن أن السلطان أمر بقتل قطاع الطريق. لكن لو قلت قتل السلطان هذا الرجل بيده أو بنفسه، هنا لا يسبق للذهن إلا أن السلطان قد باشر قتل هذا الرجل بيده، باشر قتله بيده بحسب التركيب. فالشاهد أن سبب الظهور قد يكون إفرادي، وقد يكون من جهة التركيب، وقد يكون من جهة العرف، وقد يكون من جهة القرائن. قد يحتف بالنص قرائن يفهم منها المراد. مثال ذلك إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم، رأى قد تأتي معنى العلم، وقد تأتي معنى إيش؟ الرؤية البصرية. قد تأتي معنى العلم، وقد تأتي معنى الرؤية البصرية. وهل ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فهنا قد تأتي معنى العلم. لكن قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لما شبه رؤية الله برؤية القمر ليلة البدر علم بهذا التركيب وبهذه القرينة أن المراد بالرؤية الرؤية بالأبصار، لأنه إنما شبهها برؤية لا تكون إلا بالأبصار، وهو أن يرى القمر ليلة البدر. فإذا قد يكون الظاهر معروفا من جهة القرائن، من جهة القرائن. مثال ذلك ينزل ربنا كل ليلة، طبعا هذا اللفظ في ظاهره يدل على نزول الله عز وجل. لماذا؟ لأن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل دل أو ظاهره على أن الفاعل هو الذي ينزل، فينزل ربنا. وإن احتمل من جهة التركيب اللغوي قد يحتمل أنه ينزل، أي ينزل ملكا، لكن هذا الظاهر بعيد جدا بل باطل. لأن قوله ينزل ربنا، أولا عندنا أن النزول مضاف إلى الرب، والأصل أن ما أضيف إلى الفاعل أن الفاعل هو الذي فعله، فالنزول نزول الرب. الأمر الثاني أنه قد اقترن به ما يدل على أن النازل هو الله، لأنه قال ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث للآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا لا يمكن أن يقوله سوى الله تبارك وتعالى، فإنه لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله. بل جاء في لفظ آخر ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك هل من داع. وهذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون متكلمه هو الله تبارك وتعالى. إذن قد يقترن باللفظ ما يدل، بل ما يجعل هذا اللفظ الظاهر نصا، وذلك هذه في الحقيقة هي نصوص، نصوص ليس من جهة الإفراد بل من جهة القرائن ومن جهة التركيب، كقوله إنكم سترون ربكم عيانا. كلمة عيانا نص في أن المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية، وأن المراد بالرؤية البصرية لأنه لا يوصف بالعيان إلا الرؤية البصرية. الشاهد يقول الشيخ أن نصوص الكتاب والسنة في إثبات علو الله عز وجل ما بين أن تكون نصا لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو إثبات علو الله العلو الذاتي، أو أن تكون ظاهرة بمعنى أنه وإن احتملت معنى مرجوحا لكن المعنى الظاهر يدل على إثبات علو الله. قال ثم كلام سائر الأمة بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. ثم ذكر الشيخ رحمه بعض الأمثلة والنصوص الدالة على ذلك، قال مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فوصف الصعود وأنه تصعد إليه الأشياء، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وفي قول إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع إذا عدي بإلى لا يدل إلا أن يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن موسى أن عيسى رفع إلى الله وأن الله في العلو. وفي قوله أأمنتم من في السماء، وهذا نص فإن الله عز وجل في السماء وليس في الأرض أي في العلو، أم أمنتم من في السماء، قال بل رفعه الله إليه، والرفع إلى الشيء يكون من أسفل إلى أعلى. قال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إلى الشيء يكون الارتفاع إليه والصعود إليه. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فذكر أن أمره ينزل من السماء إلى الأرض لأنه جل وعلا فوق، وأن الأشياء تعرج إليه، وهذا كله يدل على نص في أن الله عز وجل في العلو. قال يخافون ربهم من فوقهم، وفوق إذا عديت بمن لم تدل إلا على الفوقية المكانية. ثم استوى على العرش، واستوى إذا عدت بعلى كان معناها العلو والارتفاع. قال في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا أي قصرا لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، أي ابن لي قصرا عظيما حتى أصعد عليه فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى ادعى أن إلهه في السماء في العلو. وقال تنزيل من حكيم حميد، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، وإنما بين بأن القرآن قد نزل منه لأن القرآن كلام الله، والكلام ينزل ويخرج من المتكلم، فدل على أن كلام الله ينزل منه وأن الله في العلو. قال منزل من ربك، القرآن منزل من الله، فالنزول يكون من أعلى إلى أسفل، منزل من الله لأن القرآن كلام الله، ففيه إثبات علو الله وأن القرآن كلامه، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى أي في إثبات علو الله عز وجل، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عرج به إلى ربه، والمعراج يكون من أسفل إلى أعلى، عرج به من الأرض إلى السماء لأن الله عز وجل في العلو. قال ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، فالملائكة تنزل من السماء ثم تصعد إلى الله عز وجل وتعرج إليه، كل هذا فيه إثبات علو الله وأن الله عز وجل فوق العالم. قالوا في الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أمين من في السماء أي أمين الله الذي هو جل وعلا في السماء في العلو، يأتيني خبر السماء أي أمر الله عز وجل. قالوا في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع، ربنا الذي في السماء. فبين بأن الله عز في السماء وأن أمره ينزل إلى الأرض، وقال اجعل رحمتك في الأرض بما أنك في السماء. وفي الحديث وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أحدكم منه أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء وذكره. طبعا قيل ربنا وقيل ربنا على اختلاف التقدير. قال: وقوله في حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، وهو تيس الجبل، وهو الغزال الكبير ذو القرون الكبيرة. قال في الحديث: والعرش فوق ذلك، عندما ذكر كم هل تدرون كم بين السماء والأرض، مسيرة 700 عام، وكثف كل سماء 700 عام، فوق السماء 7 بحر بين أسفل وعلى مسيرة 700 عام، والعرش فوق ذلك. إلى قال: والعرش فوق ذلك، أي العرش فوق البحر الذي فوق السماوات 7. قال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود. فهذا نص في أن الله عز وجل فوق العرش، والعرش فوق العالم، فدل على الله عز وجل فوق كل شيء وفوق العالم. قال المؤلف، قال ابن تيمية: وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، بمعنى له طريقان إذا اجتمع ثبت الحديث. قال: وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة، محمد بن خزيمة لقب بإمام الأئمة رحمه الله، لأنه كان في وقته كالإمام أحمد في وقته. قال: وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصححه في كتاب التوحيد. قال: وقوله في الحديث الصحيح للجارية، عندما أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها، لأنه لا يجوز في العتق إلا أن يكون العبد أو الأمة مؤمنة. فقال في الحديث الصحيح: أين الله؟ الحديث في مسلم. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أي حكم بأنها مؤمنة لأجل إقرارها بأن الله في السماء، فمن لم يقر بأن الله في السماء ليس بمؤمن. وقوله في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، أي أن الله عز وجل أين؟ فوق العرش، وأن الكتاب قد كتب وجعل عنده إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا فيه أن الله عز وجل فوق العرش، وأن الكتاب الذي فيه أن رحمته تسبق غضبه عنده فوق العرش، لأنه جل وعلا هو فوق العرش. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، أي يعرج بالروح تصعد إلى السماء التي فيها الله، أي في العلو، وهو السماء 7 التي فيها الله، أي فوق، أي أن الله عز وجل فوقها تبارك وتعالى. إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي عليه الصلاة والسلام وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أقره النبي عليه السلام بأن العرش فوق الماء، والماء هذا فوق السماوات، وأن الله فوق العرش. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي كان يتوقع أن تنزل عليه النبوة فكفر عنادا، الذي أنشد للنبي عليه الصلاة والسلام هو وغيره من شعره، أو أنشده للنبي عليه الصلاة والسلام أي ذكر له من شعره هو وغيره من شعره، فاستحسنه، توفي سنة 9 للهجرة، وقال عليه الصلاة والسلام: آمن شعره وكفر قلبه. قال أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا الذي في ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائكة صورا، أو يرى دونه الملائكة صورا. وقول الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاويتين، بل لا بد أن يجيب دعاء أن رفع إليه يديه، وأن يدي ترفع إلى الله، أي إلى الله، وأن الله في العلو ترفع ويخاطب الله عز وجل في العلو. وقوله في الذي يطيل السفر أشعث أغبر، قال: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء، أي يدعو ربه الذي أين؟ الذي في السماء، فدل أنه تشار أن الله عز وجل أن الأيدي ترفع إليه. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، أي في إثبات علو الله، وأنه جل وعلا بذاته فوق العالمين وفوق العالم وفوق عرشه تبارك وتعالى، قد استوى على عرشه وعلى خلقه. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. فالعلو الله تواتر تواترا لفظيا، حديث جاءت متواترة بلفظها، وجاء التواتر معنى، التواتر معنوي، التواتر لفظي أن يأتي حديث بنص واحد فيتواتر، يرويه جمع عن الصحابة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أن يكون أكثر من 10. والتواتر معنوي أن يروي أن يروي جمع من الصحابة أمرا المعنى واحد، أي المعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. قال: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، فقد تواترت النصوص لفظيا على إثبات علو الله، كأنه في كقوله أن الله في السماء، جاءت نصوص الكتاب والسنة أنه في السماء تبارك وتعالى، والمعنوية التي تدل بمجموعها على أن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العالم قد استوى على عرشه وعلى على خلقه. قال: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. العلم بأن الله عز وجل في السماء علم ضروري، بمعنى من اطلع على نصوص الكتاب والسنة فإنه يعلم، فإنه يحصل له علم ضروري بأن الله عز وجل في السماء وأنه في العلو وأنه فوق العالم تبارك وتعالى بذاته قد علا على خلقه واستوى على عرشه. قال: التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، بل إن علو الله العبد مفطور عليه، فالفطر قد ركز فيها أن الله عز وجل في العلو، والعقول دلت على ذلك والحس والشواهد فضلا عن نصوص الكتاب والسنة والإجماع. قال: إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته فصرفته عن الفطرة حتى زعم أن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال، أي في إثبات أن الله عز وجل بذاته فوق العالم، ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. إذن ذكر الشيخ أنه قد ثبت أنه في إثبات علو الله قد ثبت ذلك في الكتاب وفي السنة وفي الفطر وفي العقول وفي آثار السلف، ونصوص في ذلك مئات بل ألوف في إثبات أن الله عز وجل فوق العالم تبارك وتعالى قد استوى على عرشه وعلى على خلقه، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو عن أئمة الدين المقتدى بهم، لم يأتي عن أي واحد منهم حرف واحد نص أو ظاهر في أن الله عز وجل ليس في السماء أو أنه في كل مكان أو أنه ليس في العلو أو أنه لم يرتفع ولم يستوي على عرشه، لا، ما أتى حرف واحد. وقد جاءت النصوص بالآلاف ما بين آيات وأحاديث ونصوص عن السلف فضلا عن الإجماع والفطرة والعقول، ولم يأتي عنهم حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا إنه ليس على العرش ولا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. طبعا إن الأصوب إن لأنها محكية. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، كما يقول الشاعر، الشاعر يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا العدم، ولا متصل بالعالم ولا بائن منه، ليس ممتزج بالعالم مختلط به ولا بائن منه، هذا وصف العدم. إذن وصف الله عز وجل بصفة إيش؟ العدم، بل هذا ممتنع، ليس العدم، هذا ممتنع. قال: ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع، ما قال أحد منهم أنه لا يشار إلى الله عز وجل بالإصبع إلى السماء. قال ونحو نحوها: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت، يخاطب الحجيج الصحابة، فيقولون نعم، ثم يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، يقول يشير إليهم ثم يرفعه إلى السماء، أي هذه مقولتهم وهذه شهادتهم لي بأني قد بلغت، ثم يرفعه إلى السماء أي اشهد يا رب أنهم قد شهدوا أني قد بلغت الرسالة، فيشير إلى ربه تبارك وتعالى. قال جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير، وهو أنه قد أشار إلى ربه أنه تبارك وتعالى في السماء. ثم قال شيخ الإسلام فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله، إذن هذه صفة من الصفات، جاء تضافرت الدلائل السمعية والعقلية والفطرية والحسية على إثباتها وأن الله عز وجل فوق العالم، ومع ذلك فإن النفاة قد أطبقوا لا سيما أطبقوا على نفي ذلك، وادعى الأشاعرة أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له ولا بائن منه، وقال الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فردوا صفة من أظهر ومن أكثر الصفات من جهة الدلالة في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس، تضافرت الدلائل وتنوعت على إثبات علو الله عز وجل، ثم انظر إلى مقالتهم في هذه الصفة بالخصوص لترى تحريفهم العظيم في صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون الذين يسلبون الله عز وجل ما وصف به نفسه، النافون ينفون عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه، السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل يعتقدها. لو كان الحق فيما يقوله نفاة الصفات ونفاة العلو مع تضافر النصوص بالكتاب والسنة على خلاف ما أثبتوه، على خلاف ذلك السلب على إثبات علو الله وهم قد اجتمعوا على نفي علو الله تبارك وتعالى، لو كان الحق فيما يقوله النفاة الذين سلبوا الله عجل صفة العلو ونفوا اتصاف الله عجل بالعلو، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على الصحابة وخير الأمة أنهم يتكلمون دائما بخلاف الحق، لأن كلامهم كله في إثبات العلو الذاتي وأن الله عز فوق العالم إما نصا وإما ظاهرا، هل يمكن أن تكون نصوص الكتاب والسنة وأن تكون نصوص السلف كلها دالة إما نصا وظاهرا على خلاف الحق، كلها تدل إما نصا وظاهرا على إثبات العلو وأن الحق أن الله ليس في العلو، ويكون كلام المتأخرين المتهوكين أعلم وأحكم وأبين وأفصح من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة رضي الله عنهم، حتى يأتي هؤلاء المتهوكون الحيارى الضالون فيبين للناس ما لم يبين لا في الكتاب ولا في السنة ولم يأتي على لسان أحد من سلف الأمة، هل يمكن يكون ذلك حقا؟ هذا من أعظم أو من أعظم الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف رحمهم الله، لأن مقتضى ذلك أنهم تكلموا دائما في خلاف الحق، لأن القرآن قد أثبت العلو نصا أو ظاهرا العلو الذاتي، والسنة قد أثبت علو الله نصا أو ظاهرا، ونصوص السلف بالآلاف قد أثبت علو الله نصا أو ظاهرا، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا عن السلف حرف واحد بخلاف ذلك، حتى أتى هؤلاء المتأخرون فقالوا أيها الناس لا تفهموا أن الله في العلو بل الله في كل مكان، أو أنه لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا محايث له ولا بائن منه، فصار كلام متأخرين أهدى وأعلم وأحكم وأبين وأفصح من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم، حتى يأتي يقول الشيخ يأتي يجيء أنباط الفرس والروم هؤلاء الأعاجم الذين لم يعرفوا العربية من أهل الفرس والروم من دخلوا الإسلام يأتون فيبينون مدلول الكتاب والسنة مدلول كلام السلف فيفهمون اللغة العربية أعظم من السلف رحمهم الله. لا شك أن هذا من أعظم الباطل وفروخ اليهود والفلاسفة، لأنهم إنما أخذوا هذه المقالات التي استلزمت نفي علو الله ممن؟ من اليهود، كما سيأتي إسناد مقالتهم التي أخذوها من لبيد بن الأعصم ساحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا من الفلاسفة الذين أضاعوا ربهم ولم يعبدوا الله عز وجل بل عبدوا الأصنام والأوثان التي جعلوها هياكل تدل على العقول السبعة والتسعة أو على العقل الفعال أو العلة الفاعلة. لا شك أن هذا من أعظم الضلال. يقول الشيخ: ولا يدلون أي السلف لا نصا ولا ظاهرا حتى يأتي هؤلاء فيبينون. إذن تكون دلالات النصوص كلها على خلاف الحق، فيكون الكتاب والسنة وكلام السلف كله يدل على الباطل نصا أو ظاهرا، وأن الحق قد غاب عن هذه الأمة حتى جاء هؤلاء الأعاجم الذين تلقفوا وتلقوا علومهم عن الفلاسفة فراخ اليهود، يبينون للناس مدلول الكتاب والسنة، ويبينون للناس أن السلف تكلموا بخلاف الحق قرونا. لا شك أن هذا من أعظم الضلال. وقول الشيخ: لا ولا يدلون أي السلف لا نصا ولا ظاهرا على الحق حتى يأتي هؤلاء فيدلون الأمة على حق غائب عن السلف، لا شك أن هذا باطل. ثم أن القاعدة أساسا أن التأويل إنما يكون في موضع جاء نادرا خارج عن نظائره منفردا فيؤول حتى يرد إلى نظائره. القاعدة أن الشيء الذي يحتاج إلى تأويل أن يصرف عن ظاهره المعنى المرجوح إلى المعنى الآخر خلاف الظاهر، هذا يأتي في نص خرج عن نظائره. يعني مثال ذلك النصوص كلها في إثبات علو الله تبارك وتعالى نصا أو ظاهرا، ثم جاء نص قد يحتمل أن الله عز وجل في الأرض مثلا أو أن الله ليس في السماء، فهنا نؤوله على ما على النصوص الأخرى، أي نفهم هذا على مقتضى النصوص الكثيرة، فهذا يؤول على المعروف. هذه القاعدة. ليس القاعدة أن تأتي النص على خلاف الحق ثم يأتي النص يدل على الحق نص واحد وكل النصوص على خلاف الحق، هذا خلاف القاعدة. القاعدة أن ما يحتاج إلى التأويل يكون نادرا فيرجع هذا إلى نظائره. هم عكسوا الأمر، جعل النصوص كلها تدل على علو الله عز وجل وأنه يجب أن تؤول، يجب أن تؤول. لو فرضنا جدلا أن عندنا نص أو ظاهر في أن الله عز وجل في الأرض لا في السماء أو أنه في كل مكان، لو فرضنا جدلا فإن هذا خلاف ما يمكن يكون، لأن النصوص كلها على علو الله عز وجل. هذا الذي يجب أن يؤول إلى ما يوافق النصوص الكثيرة، لا نأتي النصوص الكثيرة التي تعد بالمئات والألوف نؤولها على نص واحد ونصين، لا يمكن، هذا خلاف القاعدة. القاعدة أن ما يحتاج إلى التأويل يكون منفردا عن نظائره. هنا جعلوا القاعدة أن النصوص على خلاف الحق، ومع ذلك لم يأتوا بنص واحد حتى يمكننا أن نتنزل فنحمل النصوص الكثيرة كلها على ذلك النص، مع أنه خلاف القاعدة. الأصل أن يحمل النص المنفرد على النصوص الكثيرة، وهم أرادوا أن يحملوا النصوص الكثيرة على نص واحد، ومع ذلك ليس عندهم لا نص ولا ظاهر حتى يمكن أن نتنزل فنحمل النصوص الكثيرة عليه. فهم قلبوا الأمر، جعلوا الرأس، جعلوا الأعلى أسفل والأسفل أعلى، فقلبوا الموازين. وذلك انتكست فطرهم والعياذ بالله، وانتكست عقولهم وظلوا عن سواء السبيل. يقول الشيخ: لئن كان، شوف انظر اللوازم الباطلة التي تلزم من مقالة هؤلاء النفاه للصفات ومنها صفة العلو. قال: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والشاعرة، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون متكلفون هو الاعتقاد الواجب، لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون متكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتي على مجرد عقولهم، وأن يدفع بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لو كان الحق فيما يقوله النفاه وأن النصوص هذه لا تدل على صفة الله عز وجل، وأن كل الصفات التي جاءت الكتاب والسنة الثابتة يجب أن تؤول وتصرف عن ظاهرها، على خلاف منطوق الكتاب والسنة ومنطوق السلف رحمه الله. لأن كان الحق فيما يقوله هؤلاء المتكلفون الذين استدلوا على ذلك بمجرد عقولهم أو بقياس عقولهم، لو كان الحق في مقالتهم لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم من أن تأتي نصوص الكتاب والسنة على خلاف الحق، فإن هذا من الإضلال وهذا من الإلغاز. فلو ترك الناس بلا كتاب وسنة لكان أهدى لهم من أن تأتي النصوص في الكتاب والسنة على خلاف الحق نصا وظاهرا، بل تتضافر النصوص بالمئات والألوف على خلاف الحق، لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى. لا شك أن هذا من أعظم الباطل، لا يمكن أن يكون هؤلاء أن يكون كلامهم حقا، لأن هذا يستلزم أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهوى أهدى لهم. لماذا؟ لأن على مقالتهم أن الكتاب والسنة إنما دلت في الظاهر على الباطل، بل دلت على الكفر وعلى وصف الله بما لا يليق به. فأيهما أهدى؟ أن يترك الكتاب والسنة الذي دل على الباطل وعلى الكفر كما يزعمون، أم أن لا يهدوا إلى كتاب والسنة حتى لا يضلوا عن سواء السبيل؟ لا شك يقول الشيخ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين على مقالتهم. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة قد دل نصا وظاهرا على خلاف الحق، فكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى، بل كان في الكتاب والسنة مع التنزل على مقالة هؤلاء أضر في الدين من أضر على الناس في دينهم. قال فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. وهذا قد نصوا عليه الرازي أبو بكر الرازي، ذكر بأن النصوص لا تدل ظواهر النصوص على الكفر بالله تبارك وتعالى، بل قال التفتازاني وغيره أن من أخذ بالظاهر من النصوص فقد كفر، لأنهم اتفقوا على أن ظواهر النصوص تدل على إثبات الصفات، وهم يعتقدون أن النصوص لا تدل على الصفات، فكان ظاهرها دالا على الصفات، فعندهم أن ظواهر النصوص تدل على الكفر بالله والعياذ بالله. فحقيقة أمرهم أنهم يقولون أيها الناس لا تأخذوا ولا تطلبوا العلم من الكتاب والسنة، لا من نصوص الكتاب والسنة ولا من ظواهر الكتاب والسنة. من أين نأخذه؟ من عقولهم. قال ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوا به. هذا حقيقة مقالهم، حقيقة مقالة المتكلمين أنهم يقولون للناس لا تأخذ العلم، ولا تأخذ العلم الغيبي، لا تأخذ العلم المتعلق بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله، لا تأخذوه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سلف الأمة. من أين تأخذوه؟ خذوه من عقولكم. فما قادكم إليه العقل ورأى العقل أنه مستحق لله فصفوه به، وإذا رأت عقولكم أن هذا الصفة غير أن الله لا يستحق هذه الصفة انفوها. إذن اجعلوا العقل أو عقولكم مرجعا في معرفة ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. قال ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف أهل الأرض فانفوه. هؤلاء الذين يقولون لا تأخذوا الهدى من الكتاب والسنة ولا تأخذوها من نصوص الكتاب والسنة ولا من ظواهرها، بل ارجعوا في هذا الباب في الباب الغيبي المتعلق بالله ارجعوا إلى العقول. هذان طريق، هذه مقالة المتكلمين كلهم، لكنهم فريقان، الفريق أحدهما أضل من الآخر. الفريق الأول يقولون وهو قول أكثرهم ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ها الفريق الأول نفوا ما لم تثبته العقول، كل ما لم تثبته العقل نفوه. طيب ما نفاه العقل نفوه من باب أولى. إذن الفريق الأول ما نفاه العقل نفوه، وما لم تثبته العقول أيضا نفوه. الفريق الثاني قالوا ما نفاه العقل فانفوه، لكن ما لم يثبته العقل فتوقفوا فيه. انتبه للفرق، الفريق الأول، الفريقان قد نفوا ما نفاه العقل، كلا الفريقين قد نفوا ما نفاه العقل. الخلاف بينهما الشيء الذي لم يثبته العقل ولم ينفه، هناك شيء العقل لم يثبته ولم ينفه، لم ينفه. الفريق الأول نفى ما لم يثبته العقل، أي أنه لم يثبت لله إلا ما أثبته العقل، ونفى عن الله ما نفاه العقل وما لم يثبته. الفريق الثاني قال لا، ما نفاه العقل ننفيه، لكن ما لم يثبته العقل نتوقف فيه. لكن الأكثر هم الفريق الأول، وهو أنهم نفوا عن الله عز وجل ما نفاه عقل، ما نفت عقولهم وما لم تثبته. والأقل قالوا ما لم تثبته العقول نتوقف فيه وما نفته ننفيه. قالوا منهم من يقول بل توقفوا فيه، أي ما لم يثبته العقل، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف وجه الأرض. أي هم كل منهم يدعي العقل، الجهمية تدعي العقل، والفلاسفة الباطنية الفلاسفة يدعون العقل، والجهمية يدعون العقل، والمعتزلة يدعون العقل، والأشاعرة يدعون العقل، وهم مختلفون في هذا العقل اختلافا عظيما أعظم من اختلاف جميع أهل الأرض. أي كلهم يزعمون أن الحق يرجع فيه العقول، وعقولهم متباينة تباين عظيما جدا، وكل واحد منهم يدعي أن عقله يدل على الكفر الآخر وضلال الآخر، وأن الحق وأن عقله دل على الحق معه، والآخر قال عقلي يدل على الحق معي ويدل على بطلان قولك وأنك كافر. فبعضهم يكفر بعضا ويبطل قول بعض، وكلهم يدعي أن المصدر واحد وهو العقل. قال ومنهم من يقول بتوقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف من اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا. أي أمر الناس عند التنازع أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى العقل لا إلى الكتاب والسنة. الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهم يقولون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى العقول. قال وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة. طبعا هذا من لازم مقالتهم، لأنهم يأمرون الناس بالرجوع إلى العقول، فجعلوا العقل حاكما عن أصول الكتاب والسنة. قال وإليه عند التنازع فارجعوا إلى عقولكم، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. حقيقة قولهم أنهم قالوا أيها الناس لا تأخذوا الهدى لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال سلف الأمة، وباب الصفات لا يؤخذ من قول الله ولا من قول رسوله ولا من قول سلف الأمة، من أين نأخذه؟ من عقولنا. ثم منهم من ينفي ما لم يثبته العقل وما نفاه العقل، ومنهم من يتوقف في ما لم يثبته وينفي ما نفاه. فكأن مقالتهم قالوا أن الناس أيها الناس نصوص الكتاب والسنة لا تدل على الحق، ولكن ارجعوا إلى عقولكم واحتكموا العقول، وما لم تدركه عقولكم فانفوه على قول فريق أو توقفوا به على الفريق الآخر. طيب لماذا جاءت نصوص الكتاب والسنة على خلاف الحق، بل جاءت نصوص الكتاب والسنة نصا وظاهرا على خلاف الحق؟ قال إنما جاءت نصوص الكتاب والسنة لأجل الامتحان، أي كأن الله امتحنكم فجعل نصوص الكتاب والسنة تدل على الباطل، وكلام السلف كله يدل على الباطل على سبيل الامتحان والاختبار، لتصرفوا نصوص الكتاب والسنة والسلف التي تبلغ الألوف لتصرفوها على وحشي اللغة، شواذ وحشي الألفاظ وشواذ اللغة وغرائب الكلام، وأن كل ما عجزتم عنه ففوضوا علمه إلى الله، فابقوا متحيرين مترددين. أي جعلوا الكتاب والسنة تدل على الباطل امتحانا، أي حاصل مقالتهم أن نصوص الكتاب والسنة دلت على الباطل في كتاب في باب صفات الله عز وجل، بل دلت على الكفر في باب صفات الله عز وجل. طيب لماذا جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على خلاف الحق؟ على سبيل الاختبار. لماذا؟ حتى تصرفوه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ، فأراد الله أن يختبركم فجعل نصوص الكتاب والسنة متضافرة متواترة على خلاف الحق. لا شك أن هذا هو لازم مقالتهم عياذا بالله، ومن تأمل ذلك علم أن هذا من أبطل الباطل. يقول الشيخ رحمه الله قال: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، صرح مجموعة أن الكتاب والسنة لا يدل على الحق في باب أسماء الله وصفاته، ولا يؤخذ الحق في هذا الباب من الكتاب والسنة. من أين تؤخذ؟ من العقول. طيب لماذا جاء نص الكتاب والسنة على خلاف الحق دائما إما نصا وظاهرا؟ قالوا: إنما جعل ذلك على سبيل الاختبار، أي أراد الله عز وجل أن يلغز للناس وأن يجعل الكتاب والسنة على خلاف الهدى، حتى يأتي أنباط الفرس والمتهوكون والحيارة ليستنبطوا وليعرفوا المعنى الغامض، ثم ليتهم عرفوه في عصر السلف، إنما عرفوه في القرون المتأخرة في القرن الرابع الهجري وما بعدها. قال: وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازع فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصائبين، أي يردون الأمر إلى عقولهم. فهذا يعتقد في العقول السبعة، وهذا يعتقد بعلة الفاعلة، وهذا يعتقد في الأصنام، وهذا يعتقد بأشياء أخرى. فهؤلاء كلها عقولهم كما يزعمون قادتهم إلى الاعتقاد بالعقول السبعة، وبنوا له الهياكل وما شابه ذلك. فحقيقة الأمر أن الكتاب والسنة إنما يرد إلى العقول، وأن تحاكم في تفسير أصول الكتاب والسنة على ما كان يتحاكم عليه أهل الجاهلية، فيردون الأمر في دين الله بل في أعظم أبواب الدين إلى عقولهم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.